بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجاته في عليين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وقال قتادة كره قتادة تعلم المنازل ولم يرخص
تعلم منازل القمر
ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو هما يستدل به من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. يعني هذه الحكمة من خلقها، الحكمة من خلق النجوم لا ليستدل بها على المغيبات، ولكن خلقها الله، منها ما هو زينة للسماء، ومنها ما هو رجوم للشياطين، ومنها ما هو علامات يهتدى بها. وأخذ ذلك من كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ذكر الله في هذه الآية حكمتين: صابيح، ولقد زينا السماء بمصابيح، زينة للسماء، ورجوما للشياطين. والثالثة ذكر الله في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الحكم من خلقها، لا أن يستدل بها على المغيبات، بل إن الله خلق بعضها موازين للسماء، در معلق في السماء الدنيا، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، وعلامات يهتدى بها كالنجوم الثابتة يهتدي بها المسافرون في البر والمسافرون في البحر، تعرف بها جهة القبلة، يعرف بها وقت الزوال، يعرف بها الفلاحون أوقات الزرع وأوقات البذر والحرث، يعرف بها مجيء الفصول وتعاقب الفصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف. أما أن يستدل بها على المغيبات فهذا من العدوان، من تجاوز الحد. ولهذا قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، هو تكلف ما لا علم له به. والتنجيم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة في الأرض، وأن المركبات السفلية مركبة على تأثير الروحانيات العلوية، فيعتقد أن النجوم لها تأثير فيما يحدث في الأرض من الحروب والأمراض والأمطار، مجيء الأمطار وغلاء الأسعار وتغير الدول وزوال الملوك وغير ذلك. أعتقد أن النجوم مؤثرة وأنها فاعلة مختارة، وهذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك الصابئة الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من التنجيم الاستدلال باجتماع الكواكب وافتراقها ومسيرها وذهابها وإيابها على المغيبات من غير اعتقاد أنها مؤثرة، لكن يستدل بها على المغيبات، فإذا اجتمعت استدل بها على حدوث حدث في الأرض، أو افترقت سيحصل كذا، سيحصل غلاء أسعار، هذه دعوة العلم الغيب، سيحصل سيولد ملك، يموت عظيم، يولد عظيم، سوف ينزل مطر، هذا من دعوة علم الغيب، هو الشرك الأكبر، لأن دعوة علم الغيب الشرك الأكبر، وإن كان تنازع فيها بعض المتأخرين، لكن الصواب أن هذا من الشرك الأكبر، لأن دعوة ادعاء علم الغيب كفر وشرك. النوع الثالث الاستدلال بها على معرفة جهة القبلة، معرفة فصول السنة، ومعرفة الطرق، فهذا لا بأس به، وهذا هو اللي يسمى بعلم التسيير. والنوعان الأولان يسمان علم التأثير، علم التأثير باطل سواء اعتقد أنها مؤثرة أو ادعى بها علم الغيب، وأما علم التسيير هو الذي يعلم من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به معرفة القبلة، ويعرف بها معرفة فصول السنة. فمن ذلك أيضا أن تنظر الشمس حتى تعلم وقت الزوال وقت الغروب، تنظر في النجوم في الليل حتى تعرف القطب، وهو نجم ثابت جهة الشمال، وإذا تحدث جهة الشمال تحدث بقية الجهات. استدلال المسافرين في البر بالنجوم وكذلك في البحر، معرفة الطرق أيضا في البراري وفي البحار، فهذا لبس. ومع ذلك ففيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، والمرخص بن عيينة فيه، كره قتادة وسفيان بن عيينة كره تعلم منازل القمر، حتى هذا الخلاف في علم التسيير، ورخص في تعلم المنازل، ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد ذكر الخلاف، وقال إن قتادة وسفيان بن عيينة منعوا من تعلم منازل القمر، ولو لم يستدل بها على دعوى علم الغيب سدا للذريعة. ورخص أحمد الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رخصوا في تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير، لأنه لا محذور فيه، تعلم المنازل حتى يعرف جهة القبلة ويعرف فصول السنة ويعرف الطرق. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: علم النجوم نوعان، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه كمعرفة جهة القبلة ومعرفة الطرق جائز عند الجمهور. ولكن ينبغي عدم التعمق، قول الحافظ بن رجب: ينبغي عدم التعمق في ذلك، لأنه قد يفضي التعمق فيه، لأن التعمق فيه قد يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم. يعني الحافظ بن رجب رحمه الله يقول إن علم التأثير هذا محرم لا إشكال فيه كما ذلك، وعلم التسيير جائز عند الجمهور، ومع ذلك بعض العلماء منع منه كقتادة وسفيان بن عيينة، منعوا منه سدا للذريعة، والجمهور على أنه جائز، لأنه ما في شيء، تعلم كيف تعرف القبلة، معرفة القبلة ومعرفة الطرق في البر أو في البحر. لكن يقول الحافظ بن رجب: لا ينبغي التعمق والتوسع، فيزيد عن الحاجة، لأنه إذا تعمق وتوسع وزاد عن الحاجة أفضى به ذلك إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم العلماء والعلماء السابقين. وهذا موجود الآن، ما خافه من الحافظ بن رجب موجود الآن، لما جاءت الآن وجدت البوصلة الآن والأشياء الدقيقة صارت تحدد جهة القبلة الآن بالدقة بالملي. فبعض المساجد الآن التي مثلا قديمة ثم بنيت ودمت تجد تعدد جهة القبلة، يقول جهة القبلة السابقة مائلة عن القبلة قليل، حتى قال بعضهم جميع المساجد مثلا مساجد الرياض كلها منحرفة عن القبلة. وسبب هذا التعمق الذي خافه ابن رجب رحمه الله، وهذا غلط من قائله، لأن الميل السير ما يضر، ما بين الجهتين قبلة، فهذه الجهة إذا كان هذه الجهة قبلة ما يضر الانحراف اليسير، لكن لو انحرف استدبر القبلة وجعل عن يمينها وعن يسارها هذا هو الذي يضر، فالميل اليسير ما يضر، فلا ينبغي التعمق. ولهذا صار الناس يتعمقون وصار يحدد جهة القبلة بالشعرة، فإذا مالت عن الشعرة قال هذا خطأ عن هذه الشعرة. ولهذا قال المسجد القديم الذي مثلا جدد وبني الآن من جديد غيرت القبلة قليل شعرات، فقال فيقول بعض الجهال إن المسلمين السابقين أخطأوا في صلواتهم يتجهون غير القبلة، وهذا غلط. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله لا ينبغي التعمق فيه، لأن التعمق فيه يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم، وهذا والميل اليسير ما يضر، لأن الجهة واحدة ما بين الجهتين قبلة. فعلم التسيير فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف، من العلماء الجمهور على الجواز على أنه جائز، ومن العلماء من منع منه سدا للذريعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق من السحر، وقاطع الرحم. هذا رواه أحمد بن حبان، هذا الحديث من حديث الوعيد، قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة يدل على أن كل واحد قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا توعد بعدم دخول الجنة أو توعد بالعذاب أو بالنار أو بالخلود أو باللعن أو وجب في حد في الدنيا فهذا هو الكبيرة، فهذه ثلاث كبائر. الكبيرة الأولى مدمن الخمر، مدمن الخمر يعني مداوم على شربها، ومصدق بالسحر، ويدخل في السحر التنجيم، ومنه التنجيم، وهذا فيه تفصيل، مصدق بالسحر فيه التفصيل السابق، إن صدق الساحر في دعوة علم الغيب أو صدق الموجه في علم الغيب فهذا كفر، أما إذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقاطع الرحم هي القرابة، والقرابة من جهة الأم ومن جهة الأب، وعمود النسب هو أعظم القرابة، الأب والأم، ثم الأقارب من جهة الأب كالإخوة الأشقاء أو الأب والأعمام والعمات وأبنائهم والأخوال وخالاتهم، ومن جهة الأم وإخوتها وهم الأخوال وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، الأقرب فالأقرب، كلما قرب صار أحق بالصلة. والشاهد من الحديث قوله مصدق بالسحر، والتنجيم يدخل في قوله مصدق بالسحر. نعم سم نعم من ها؟ من نعم إيه؟ سد للذريعة إيه؟ لا لا علم التأثير، علم التأثير ما في إشكال، ما في أقول ما في خلاف في تحريمه، علم التأثير شرك. نعم نعم استدل بإيش ها؟ هذا شرك، دعوة علم الغيب كفر، ما يدعى علم الغيب فقد كذب الله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا كفر. نعم سم ها؟ نعم
يقول السائل صالح ما حكم صلاة الإسماعيلي مع أهل السنة؟
على حسب الاعتقاد، ننظر الشخص سواء إسماعيل أو رافضي، إذا كان اعتقاده يخالف عقيدة المسلمين كفر فلا تصح، والمعروف أن الإسماعيلية باطنية، وأن عقيدة عقيدة كفرية كذلك الرافضة فلا تصح الصلاة خلفه، أما صلاته هو بينه معهم يسأل عن الصلاة معهم.
نعم صلاة الإسماعيلي مع أهل السنة
إيه، هذا كونه يصلي هذا لأنه لا يعلم حاله، لأنه مثل المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، إذا كان لا يعلم حاله وأخفى كفره فالأحكام تجرى على الظاهر. أما من أظهر كفره ونفاقه فإنه يحال للمحكمة الشرعية ويقتل، استتاب فإن قتل وإن استتاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور. نعم. أما من أخفى كفره فيبقى مع المسلمين، تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر. نعم.
الأخ أبو عمر من الكويت يسأل يقول: بدأت أصوم وأصلي لما صار عمري 25 سنة وأديت فريضة الحج العام الماضي، والآن عمري 47 سنة، فماذا علي في السنوات قبل 25 من الصيام والصلاة؟
عليك الحمد لله الذي هداك، ليس عليك شيء، عليك أن تكثر من النوافل والحمد لله، وليس عليك شيء. من تاب الحمد لله تاب الله. يقول للذين كفروا إيانته يغفر لهم ما قد سلف. نعم.
صلى الله عليه. الأخ أبو جعفر من الجزائر يقول: ما حكم إلقاء موعظة في المقبرة بعد الدفن؟
لا بأس، كلمات إذا كانت كلمات معدودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بميت ولما يلحد الله جعل عليهم كتب مخصرة وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال: إن المؤمن إذا كان في قبل من الدنيا وقبل من الآخر نزل إليه ملائكة سود الوجوه، والمؤمن بيض الوجوه، ذكر الحديث الطويل المعروف حديث البراء. إذا تكلم بكلمات معدودة فلا بأس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب موعظة المحدث على القبر، إذا كان كلمات معدودة من دون إطالة تذكير فلا بأس. نعم.
صلى الله عليك. الأخ عبد الرحمن من أمريكا يقول: هل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، على ما ذكر في الدرس؟ وما حكم أن يقول عنها أنها خرافات مع أنها لا تعارض الكتاب والسنة؟
لا، خرافات لا أصل لها، لأن لا أصل لها، لكنها مثل ما سبق أنه لا أخبر بني إسرائيل على ثلاثة أحوال: ما جاء شرعنا بتصديقه مصدقه، وما جاء شرعنا بإبطاله وتكذيبه يكذب، وما لم يتشرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فلا يصدق ولا يكذب. لكن التفصيلات التي ليس عليها دليل لا، كلها رجم، باب الرجم بالغيب. نعم.
سأل بالجزائر يقول: ما حكم قراءة القرآن قراءة جماعية بالمسجد؟
لا أعلم لهذا أصل قراءة جماعية، إلا إذا كان يقرأ واحد ويقرأ خلفه يتعلمون يعلمهم، أو يدرس الأولاد الصغار يقرأون بعده، إذا كان للتعلم لا بأس. أما القراءة الجماعية فهي مشروعة، يقرأ واحد وبقي يستمعون، أو كل يقرأ وحده، هذا هو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وقلت أقرأ وعليك أنزل، قال: إن أحب أسمعه من غيري، ولم يقرأ معه، ولم يكن من حوله يقرأون معه قراءة جماعية، يقرأ واحد وبقي يستمعون، كذلك الحديث يقرأ واحد وبقي يستمعون. مثل الآن لو قلنا قراءة قرأوا كلكم الآن، كلكم قرأوا جميعا، هل تحصل فائدة الآن؟ ما يحصل فائدة، كلكم في وقت واحد اقرأوا، ما تحصل فائدة. والغالب أن ومثل قراءة القصائد قصيدة الجماعية والنشيد يسمى بالأناشيد، كل هذا لا تحصل فائدة، وإنما يحصل الطرب، يكون الإنسان يطرب وينظر متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت، لكن لكن الفائدة إنما تحصل قراءة واحد يقرأ القرآن والبقية يسمعون، يقرأ الحديث والبقية يسمعون، يقرأ القصيدة إذا كان مفيدة بصوت عادي ليس فيه تأوهات ولا تلحين. أما كون قراءة جماعية القرآن أو الحديث قراءة جماعية أو القصيدة بأناشيد جماعية، كل هذا لا أصل له. نعم.
السلام. يقول: هل الإخبار عن الأحوال المناخ المستقبلة من التنجيم، وهذا عن الذي يبث في الإذاعات؟
والظاهر أن هذا من باب التوقعات، وهم لا يلزمون بهذا حسب ما يرون، يقول يتوقع كذا يتوقع. نعم.
السلام عليكم.
أكبر دعوة عن الغيب شرك أكبر على الصحيح، وإن تنازع فيه بعض المتأخرين، لكن دعوة عن الغيب شرك أكبر. قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا تكذيب لله. نعم. نعم. لا، هذا ما جعل السبب، ادعى بعلم الغيب. ما قال إنه سبب في إن النجم إن الأمطار تحصل بسبب مثلا كذا. لو قال لو جعل سببا والله لم يجعله سبب هذا يكون المهم. لكن هو يدعي أنه إذا حصل كذا حصل المطر أو تغيرت الأسعار ولم يقل إن هذا سبب في هذا، مثل ما يدعون يقول إذا نزل إذا سقط النجم في المشرق وطلع نقيبه في المغرب نزل المطر، هذا دعوة العلم الغيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب.
تأثيرا في إيش؟ في السفليات. نعم
نعم.
هو التنجيم يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ينظر في الأحوال الفلكية ويستدل على حادث يقع في الأرض من غلاء الأسعار ومجيء الأمطار وزوال الدول وقيام الدول وموت عظيم وولادة عظيم، هذه الحوادث يستدلون بها، يستدلون بالأحوال الفلكية على هذه الحوادث في الأرض، هذا علم التنجيم. نعم
أحسن عليك.
وكما سبق ثلاثة أنواع: النوع الأول يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها، وهذا شرك أكبر وشرك صابية قوم إبراهيم. والثاني أن لا يعتقد لها تأثير لكن يستدل باجتماعها وافتراقها على علم الغيب على وقوع هذه الأشياء، وهذا أيضا كذلك شرك. وهذا النوعان سمياني علم التأثير. والنوع الثالث علم التسيير، وهو يستدل بالنجوم والكواكب على معرفة القبلة وفصول السنة معرفة أوقات البذر، يستدل بها في الطرق، يستدل بها المسافر في البر وفي البحر، وهذا لا بأس عند جمهور العلماء، وبعض العلماء منع منه كما سيذكر المؤلف. نعم
أحسن عليك. يدعون
علم التأثير بنوعه محرم باطل قليل وكثير، وعلم التسيير جائز عند جمهور العلماء ومنع منه بعضهم لأنه وسيلة. نعم إلى علم التأثير. نعم
أحسن عليك. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب. ولو أن أحدا
شيء من هذا الغيب. نعم نعم، ما عنده شيء، النجوم ليس عندها شيء، تولى عنها شيء، الأمر بيد الله. نعم
أحسن عليك. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، انتهى. أحسن عليك. وذكر
إيش هذا عن من وراء من هذا؟
قال الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة.
إيش قال؟ عرفت عليه، ما ذكر الله سند، تخريج تكلم عليه
ما خرج أصلا.
نعم.
تعليق ذكر أحسن الله لك الحافظ ابن حجر قال قال الداودي قول قتادة في النجوم قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر انتهى. ثم قال الحافظ ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا. وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد في من قال مطرنا بنوع كذا.
من جعل هذا جعل علامة على حدوث الأرض هذا ادعى بها عن الغيب الصواب أنه يكفر. جعل النجوم علامة على تغير الأسعار مجيء الأمطار وقيام الدول هذا دعوة عن الغيب هذا من علم التأثير. نعم
سلم
هذا من النقلة
ذكره الحافظ في الفتح صلى الله عليه وسلم عن الداودي في شرح حديث مطر
نقله في الحاشية
في الفتح صلى الله عليه وسلم هذا نقلته من الفتح.
لا ما هو صحيح كلام الحافظ وما بصحيح هذا من دعوة عن الغيب الصواب أنه من دعوة عن الغيب يكفر إن جعل علامة على حدث الأرض يقول جعلها علامة يكفر حتى ولو جعل علامة جعل علامة يعني ادعى بها عن الغيب ينظر في النجوم يقول إذا اجتمعت جاء مطر إذا افترقت ولد ملك إذا كذا تغير الصورة هذه العلامة هذا معناه دعوة عن الغيب. نعم هذا النوع الثاني من علم التأثير. نعم
لكن استدراك الداودي جيد أحسن عليك على قتادة قوله أخطأ وضع نفسه قال فإنه قصر بل قال ذلك كافر
لا فيه في تفصيل فيه تفصيل قوله قصر هو كلامه عام يشمل أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم به يشمل الكافر والمؤمن والكافر أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يعني مجمل الكلام. نعم
وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار.
وتأمل ما أنكره هذا الإمام لقتادة وتأمل
أحسن عليك وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم
لأنه قد يدعي بها غير الثلاثة ولا يكون كفر ويكون أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يدعي مثلا هذه النجوم مثلا هذه النجوم لغير هذه الثلاثة أنه فيها كذا وكذا وأنه مثلا لها صلة بالشمس أو ما أشبه ذلك يكون هذا أخطأ وضع نصيبه مثلا قد نعم قد لا يكون كفر. نعم لكن قال أخطأ وضع نصيبه وتكلف عن العلم. نعم
حسن علي. قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع
مثل لو ادعى أحد في هذا الزمن أن النجوم أو القمر أنه من فوائدها الناس يصلون إليه وأن الناس يسكنون فيه وما أشبه ذلك هذا كذلك هذا أخطأ وضع نصيبه وتكلف عن العلم. نعم
قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر وعز في الناس من ينكره وعظمت المصيبة في الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه
هذه الفوائد اللي ذكرها في الآيات زينة السماء من المصابيح هذه زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين هذه الثانية وعلامته من الجميع يهتدون هذه الحكمة الثالثة. نعم
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد.
إنما أخاف على أمتي التصديق، نعم
أحسن عليك. قال: مما أخاف على أمتي
ما هي التصديق،
ما هي مفعول، ما يكون مفعول به أحسن عليك.
لا مبتدأ مؤخر، التصديق بالنجوم، نعم مما أخاف، نعم عندك إن، إذا كانت جاءت إن تصير التصديق، نعم لا يحتمل إن الذي أخاف على أمتي، لكن خبر تصديقه، إن الذي إن مما أخاف على أمتي تصديقه، صل إن لا إن مما أخاف إن الذي اسم موصول هو اسمها منصوب، تصديق خبر، تصديق تصديق مرفوع، نعم
أحسن عليك.
ها عندك منا ولا إن الذي مما صار جار مجرور خبر مقدر، تصديق منصوب إذا جاءت كان جار مجرور، ها نعم هذا إذا جاءت إن، وإذا ما جاءت إن تكون مرفوعة تصديقه خبر، نعم
عندي بدون إن أصلك قال
تصديق صحيح.
نعم مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعة: أخاف على أمتي ثلاثة.
وعن أبي محجن
أحسن عليك.
محجن
نعم
نعم.
وعن أبي محجن مرفوعة: أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعة: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم.
أخاف
نعم أحسن. أخاف على أمتي بعدي خصلتين،
نعم
تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
هذا الخلاف في علم التفسير، كره قتادة تعلم منازل القمر، وكذلك ابن عيينة سفيان بن عيينة يرخص فيه، ورخص أحمد وإسحاق والجمهور. نعم.
قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهى عنه.
ما نهى عنه وهو علم التفسير. نعم
أحسن عليك. قال: فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته.
إلا أن
أحسن الله عليك. قال إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، انتهى. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات 80 و200. وأما إسحاق فهو إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظري النيسابوري الإمام المعروف بن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد مات 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح.
والشاهد مصدق بالسحر يدخل في التنجيم، نعم شاهد الباب، نعم حسن الله عليك. وهؤلاء الثلاث كل واحد مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب حيث توعد بهذا الوعيد، نعم مدمن الخمر ومداوم على شربها، قاطع الرحم رحم القرابة، واصل القرابة الأبوان، نعم
حسن الله عليك. قال هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن،
صلى الله عليه.
قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل مات 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله،
يعني عمل القول تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم.
فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها،
نعم الشرك لا يغفر إذا لقي ربه من غير توبة، لا يغفر الشرك، صلى الله عليه وسلم.
قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقة، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل
مصدق بالسحر ومنه التنجيم،
نعم صحيح. قال ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة،
نعم.
قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلى الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم.
نعم أنها لهذه الثلاث. نعم.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك.
نعم.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
نعم. منزل القبر وهي علم التفسير، وأن رخص في بعض العلماء وأجزه الجمهور. نعم.
أحسن. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. نعم. ولو عرف أنه باطل.
نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
بركة. سمع الفقه. شو الترمذي باقي وقت نقرأ نأجل إذا ما تأخر نقرأ. نعم سمع. نعم. هذا من دعوة عبد الغيب ينظر في النجوم يقول يقع المطر في الوقت الفلاني الساعة الفلانية. الدعوة عبد الغيب. نعم. ها لا هذا يستدل على معرفة دخول معرفة دخول الوسم ودخول الفصول ووقت وقت الزرع ووقت البذر، هذا كل من التسيير. لكن ينظر في النجوم يقول سيقع في اليوم الفلاني مطر، أما يقول دخل الفصل الثاني يتوقع نزول المطر العادة أجر الله العادة من ينزل المطر، لا. لكن يقول الآن ينظر في النجوم قال سينزل مطر في الساعة الفلانية، لأن نظرت في النجم وإذا طلع النجم لا بد أن ينزل مطر، هذا الممنوع. نعم. ها هذا كان في علم عندهم لذلك. ها عوايد هذا باب الوعيد ما يفسر باب الوعيد، من تاب تاب الله عليه ومن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله، عليه الوعيد الشديد. نعم نعم.
عندما يسقط نجم من السماء فهل هناك ذكر معين؟
لا أعلم أن ذكر مخصص. نعم.
هذا السائل يقول هل يدخل تأويل الرؤى لأمور غيبية في التنجيم، حيث يزعم بعض المؤولين أمورا غيبية فيقولون تفتح فلسطين في عام كذا ومثل ذلك، فما حكم هذا؟
هذا ما ينبغي. أما تعبير الرؤى تختلف، إذا كان الإنسان معبر معروف معبر وأعطاه الله العلم وعبر على حسب ما أعطاه الله فلا بأس، أما مثل التحديث في مثل هذا يعني قول بأنه في الوقت محدد في وقت كذا، لكن قد الرؤيا يحصل شيء من هذا، لكن الكلام في الرؤى والمعبر قد يعبر الرؤيا بأن المسلمين سينتصرون وبأنه سيفتح البلد الفلاني، قد يحصل، لكن ليس كل معبر، ولا بد أن تكون الرؤيا أيضا كذلك معروفة من شخص معروف ما تكون أضغاث أحلام. نعم. والمعبر كذلك، المعبر هذا علم يعطيه الله من يشاء، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام خصه الله بعلم الرؤيا، وهناك من العزو الخمسة لم يشتهروا بتعبير الرؤيا، كذلك بعض الناس يعطيه الله علم الرؤيا، وقد يكون غيره ما يعطى شيء من هذا، وقد يكون أعلم منها وأفضل منه، كما أن الرسل كذلك قد والعزم الخمسة ما اشتهروا مثلا بتعبير الرؤيا، وإن كان النبي فسر عبر الرؤيا، ومع ذلك اشتهر يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
مثل قوله لعمري هل هذا قسم؟
قد تكون قسم وقد لا تكون قسم، الأصل أن هذا ليس قسم لعمري، يعني إذا نقصد بها القسم تأكيد، المراد به التأكيد، فهذا جاءت في كلام السلف وجاءت في قول عائشة في سورة يوسف قتل عمري، وجاءت في حديث في سنن ابن ماجه، لكن إذا قصد بها الحلف صارت حلف، قصد يحلف بعمري حياتي، وأما قوله تعالى عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن العلماء يقصدون بها تأكيد الكلام، جاءت في قول عائشة لا ولا عمري. نعم. كلام ابن القيم كلام الشيخ الإسلام مقصود بها تأكيد الكلام. نعم تأتي القسم. نعم وإذا قصد الحلف أنه يحلف بعمل حياته قصد. نعم لكن القسم لا بد من حروف القسم الواو والباء والتاء. فقال ولا عمري. لكن قوله تعالى أحيانا تأتي الكلام ولا عمري يريد العاطفة. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها يؤتى بها يوم القيامة
تقام
يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على أثر سماء
صلاة الصبح.
نعم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث عبد الله بن عباس معناه وفيه وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد، من الوعيد الشديد. والاستسقاء هو طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواع، والأنواع جمع نوء وهي منازل القمر وهي 28 منزلة. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كل 13 منزلة منها. وكانت العرب تزعم أنه عند نزول طلوع الغارب في المشرق، طلوع النجم الغارب في المشرق يطلع رقيبه في المغرب، وأنه ينزل مطر وينسبونه إليه. هم يستسقون بالأنواع وهي النجوم، يعني هذه الأنواع إذا طلع نجمه في المغرب وسقط رقيبه في المشرق تزعم العرب أنه يكون مطر وينسبونه إليه. فهذا هو الاستسقاء بالنجوم. فالاستسقاء بالأنواع جمعنا وهي النجوم، وهم من أعمال الجاهلية كما جاء في الحديث، من وسائل الشرك، من الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن النجم سبب، أما إذا اعتقد أن النجم هو مؤثر فهذا الشرك الأكبر كما سيأتي. المؤلف رحمه الله بوب هذا الباب لبيان ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد، وأنه كفر إما أصغر أو أكبر. وعن أبي مالك الأشعري قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، تكذبون تجحدون، يعني تجحدون نعمة الله تنسبونها إلى غيره. تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون هذه النعمة وتكذبون بها وتنسبونها إلى غير الله وتقولون مطرنا بلوء كذا وكذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهن: الفخر بالأحساب في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه الأمور الأربع من أمور الجاهلية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية وأنها باقية في هذه الأمة. أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، كل خاصة منها من خصال الجاهلية. والمعنى أن هذه الخصال لا بد أن توجد في هذه الأمة، وليس المراد أن كل واحد من الأمة يفعلها، لا، بل المراد أنها يفعلها بعض الناس. وهذا الحديث يفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه الأمور لا باقية في الأمة، وأنه لا بد أن يفعلها بعض الناس. والأمر الثاني التحذير من هذه الخصال الأربع والبعد عنها، حتى لا يكون الإنسان لا يكون مسلم ممن يفعلها. أولها الفخر بالأحساب، التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، قبيلتي أحسن من قبيلتك، جدي أحسن من جدك، تعاظم على الناس بالآباء، التعاظم بالأحساب والأنساب، التفاخر، هذه من أمور الجاهلية. والحسب لا يقدم ولا يؤخر، الأحساب والأنساب إنما كانت للتعارف لا للتفاخر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا. فالأنساب وضعت للتعارف، يعرف الإنسان رحمه، يعرف أقاربه، يعرف بني فلان، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، لا للتفاخر ولا للتعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم كما كان أهل الجاهلية. ومن سلك سبيلهم من الإسلام مثل المفاخرة كانت بين جرير وفرزدق يتعاظم بآبائه وأجداده. فرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. يفخر عليه بأن عماته وخالاته خدم عنده. هذا من خصال الجاهلية. والطعن بالأنساب يعني عيب الأنساب وتنقصها، هذه من أمر الجاهلية. تفاخر بالآباء والأحساب والأنساب. والخصال الثانية الطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس وعيبها وذمها. والمقياس عند الله ليس الحسب ولا النسب، وإنما هو التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعمل الصالح هو الذي يقدم الإنسان للحسب ولا النسب. وإذا تأخر الإنسان في العمل فإنه لا يرفعه الحسب والنسب ولا يقدمه ولا يرفعه ولو كان من أولاد الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من تأخر في العمل الصالح صار عمله سيء فإن نسبه لا يرفعه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. والاستسقاء الخصلة الثالثة والاستسقاء بالنجوم، يعني الاستسقاء طلب السقى والمطر إلى النجوم وهي الأنواع، نسبة السقى والمطر إلى الأنواع، هذه من خصال الجاهلية ومن الخصال الشركية أيضا، نسبة السقى والمطر إلى النجوم والأنواع. والخصال الرابع النياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت بالبكاء، وهي من الكبائر. ولهذا قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. تلبس سربال، ثوب من قطران على جلدها، ويكون عليه درع من جرب حتى يكون اشتعال النار أشد. إذا اشتعلت النار بالقطران والجرب ما تطفأ، صلى الله عليه وسلم والعافية، بخلاف ما إذا اشتعلت بالجسم، جعل عليه قطران، درع من قطران، سربال، ثوب من قطران، وفوق درع من جرد حتى يكون اشتعال النار أشد، نعوذ بالله. هذا وعيد شديد يدل على أن النياح من الكبائر، والنياح رفع الصوت بالبكاء، تعداد محاسن الميت، كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان وكان وكان، يعدد محاسن الميت، هذا ندب. أما البكاء بدمع العين بدون صياح وبدون تسخط لقضاء الله وقدره، بدون لطم للخد ولا شق للجيب ولا نتف للشعر، النياحة معناها لطم الخد وشق الجيب وشق الثوب نتف الشعر والبكاء والعويل، أما دمع العين فلا يلام عليه الإنسان. ولهذا دمعت النبي عيناه لما رفع إليه ابن ابنته وأتبعها بأخرى وقال هذه رحمة، وإنما رحم الله من عباده الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم إلى الصوت. ولهما من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا صلى بنا، فجر نوب بعضهم بعض. صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية على حدود الحرم عن طريق جدة، على طريق جدة يسمى الآن الشميسي، الشميسي هي الحديبية، وهي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة لما جاء أصحابهم وثمرون صدهم المشركون، نزلوا بالحديبية على حدود الحرم، صلى صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء من الليل، على أثر المطر، يعني بعد مطر كانت في تلك الليلة ممطرة في مطر، صلى صلاة الصبح بعد مطر من الليل على أثر سماء، على عقب أثر عقب سماء مطر من الليل، ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ استفهام للتشويق للجواب حتى ينتبه، انتبهوا للجواب. أتدرون، هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فيه إطلاق الليلة على الليلة الماضية، والأصل الليلة الماضية يقال لها البارحة، والمستقبل يقال لها الليلة، هنا أطلق الليلة على الليلة الماضية. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. فيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان بين أظهر الناس ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته بعد موته، لكن في حياته يقال الله ورسوله أعلم. وكما في حديث معاذ كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. هذا في حياته، وأما بعد الموت فيقال الله أعلم عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، انقسم الناس إلى قسمين، قسم مؤمن بالله وقسم كافر بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، في مشروعية قول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا المطر يشرع هذا الذكر، مطرنا بفضل الله ورحمته. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في دليل على أن قول مطرنا بنوء كذا وكذا كفر، لكنه في تفصيل، فإن اعتقد أن المنزل المطر هو النجم فهذا كفر أكبر، شرك، لأنه شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب، فهذا شرك الأصغر، كفر الأصغر. فهو دائر بين الكفر الأكبر إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر، وبين الكفر الأصغر إن اعتقد أنه سبب وليس له تأثير. ولهما بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق النجم كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم قيل المراد بها النجوم التي في السماء مواقعها وجريانها، وقيل المراد بالنجوم هنا نزول القرآن منجما على حسب الحوادث. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم الذي يقسم الله عظيم، إنه لقرآن كريم هو كلام الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون والحفظة في اللوح المحفوظ، يعني في اللوح المحفوظ لا يمسه كتاب مكنون واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة تنزيل من رب العالمين. إنه لقسم الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات العلو للرب عز وجل لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، بهذا الحديث القرآن من الإذهان، وهي مداهنة الكفار وموافقتهم على الباطل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، لا يجوز إذهان الكفار وموافقتهم على الباطل، بل يجب منابذتهم وعداوتهم والبراءة منهم وقتالهم وجهادهم مع القدرة. إنكار، هذا استفهام إنكار. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم شكركم حظكم من تجعلون رزقكم حظكم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبون المطر إلى غير الله وتقولون المطر بلا وكذا وكذا. كيف يكون حظكم هذا؟ حظكم من الشكر، كان الواجب عليكم أن تشكروا نعمة الله، تشكروا الله على نعمه وتضيفوا النعمة إلى مليها ومسلها وهو الله. فأنتم نسبتم النعمة إلى غير الله، فكان حظكم من هذا الخير والمطر والنحمة أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبونه تنسبون المطر إلى غير الله وتقولون المطر بلا وكذا وكذا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء الأمطار إلى الأنواع جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع.
نعم، يسقط النجم جهة المغرب كل 13 ليلة، ثم يطلع رقيبه من جهة المشرق، ويزعمون أنه عند طلوع النجم في المغرب وسقوط رقيبه في المشرق أنه يحصل مطر وينسبونه إليه. سمي نوعا من ناء إذا طلع ونهض. ومنازل القمر 28 منزلة، يسقط القمر في كل ليلة في كل 13 ليلة منزلة، فتنقضي في العدد 28 23، إذا ضربت في 28 يكون هذا مدار السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقولوا شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية,
يعني تجعلون رزقكم شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله وتجحدون نعمة الله وتنسبونه إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم, تجعلون رزقكم يعني شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا, التكذيب جحد. نعم
حسن عليك. قال وهذا أولى ما فسرت به الآية, وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم, وهو قول جمهور المفسرين, وبه يظهر وجه استدلال
المسلمين. قال من؟ قال حافظ بن كثير. أقل قال من في الأول؟
قال أحسن عليك أثر علي رضي الله عنه.
قال في الأول
قال الأثر. نعم
قال ابن كثير.
قال روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والضياف المختارة عن علي أثر علي ثم نعم. قال بعد الأثر وهذا أول ما فسرت به الآية.
نعم
أعلم كلام الشافعي.
نعم
قال وهو قول جمهور المفسرين, وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيوة تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به, يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي, صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام, وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن,
إيش أبو مالك إيش؟
قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي, صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام أو أبو سلام
صلى أبو سلام.
أحسن عليك.
شو أبو مالك التقريب؟ أبو مالك ما بمالك. نعم
قالوا في الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن, ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك, مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث, سموا بذلك لفرط جهلهم
لفرطي يعني لزيادة جهلهم, فرط على الإفراط من الإفراط. نعم
سموا بذلك لفرط جهلهم
في الكنى. أبو مالك كنى. نعم
وكل ما
ذكر في الكنى في الانك. قال أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق, والآخر أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري. وذكر أيضا أبو مالك الأشعري هو كعب بن عاصم.
هذا إيش أبو مالك
عندي الحارث بن الحارث.
ها
الحارث بن الحارث
الحارث بن أبي الحارث
ابن الحارث
الحارث هذا الأول
يأتي. نعم
الأول إيش؟
الأول أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق.
أي سعد بن طارق.
أبو مالك الأشعري هو الحارث ابن الحارث الأشعري.
أيوة.
وأبو مالك الأشعري هو كعب بن عاصم, وأيضا أبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب.
ثلاث ولا أربعة؟
ثلاث أسمعك.
وقيل الأول أبو مالك الأشجعي طارق بن الأشجعي.
وأبو مالك الأشعري
إيه؟
الثاني هو الحارث بن الحارث الأشعري.
طيب والثالث؟
وأبو مالك الأشعري كعب بن عاصم. وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد.
هذا الثالث؟ الثالث هو اللي عندنا هو كعب.
لا الأشعري ثلاثة فقط. الأول الأشعري فقط.
الأشعري.
نعم الأشعري.
إذن أبو مالك يصير أربعة, واحد الأشعري وثلاثة أشعريون. الأول أبو مالك الأشعري.
الحارث بن الحارث بالمعنى.
لا الأول
الأشجعي
طارق
هو سعد بن طارق.
سعد بن طارق. والثاني
هو الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري.
طيب والثاني؟
أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم. وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عام واس سنة 18.
هذا الثالث ولا معناه؟
الثالث الأشعري.
الأول
أصلاً. الأول. اقرأ الأول شوف الأول.
أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري.
بس. شوف من روى عنه. شوف وفاته إيش؟ هو شوف الاسم هنا. نعم. نعم. نعم.
ذكر قال الحارث بن الحارث الأشعري الشامي صحابي يكنى أبا مالك تفرد بالرواية عنه أبو سلام.
بس نعم في غيره في الخلاصة
التهديب.
نعم التهذيب الشفاء والسلام. نعم بس أبو سلام بس نعم ما تكلمنا. لا هو القاعدة الأصل سلام بالتشديد إلا اثنان عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي والثاني محمد بن سلام الشيخ البخاري فيها الوجهان تخفيف والتشديد والأرجح التخفيف وما عداه فهو بالتشديد سلام. نعم
قال والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
وما قبل الجاهلية إيش؟
أحسن عليك. قال وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية.
نعم.
فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها.
نعم.
وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية.
وهي مسائل الجاهلية الإمام مجدد محمد بن الوهاب رسالة معروفة مسائل الجاهلية. نعم.
بلغ 120 رسالة 120 مسألة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن
أخبر
أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله الفخر بالأنساب
في ذلك ذم للتبرج
قال فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهة في الجملة.
نعم.
قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى.
الفخر بالأحساب ولا بالأنساب؟
الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. نعم.
كذلك أحمل حديث حسن عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم جاهلية لما عيره بأمه قال على كبر سني قال نعم قد يعني بعض خصال الجاهلية قد تكون في الإنسان يعني هذه الأمور الأربعة موجودة في الأمة وإن كانوا مؤمنين لكن هذا يفيد التحذير من هذه الخصال ويفيد أيضا أنها موجودة في هذه الأمة وأنها واقعة ولا يلزم من كون الجاهلية بعض خصال الجاهلية في الإنسان لا يلزم منه الكفر خصال دون الكفر خصال الجاهلية مثل هذه الخصال إلا استسقى بالنجوم، هذا فيه تفصيل. نعم
حسن عليك.
تكون معصية. نعم.
قال قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالأباء وما أثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث. قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام
إيش وسله
حسنالي. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه.
نعم.
قاله شيخ الإسلام.
فأبو ذر كان فيه هذه الخصلة وهو من خيار المؤمنين رضي الله عنه، ولكن لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد رضي الله عنه، وقال قيل إنه حصل بينه وبين بلال الكلام، وأنه قال له يا ابن السوداء، أم أعجمية، بعد ذلك لما صار له خادم صار يساوي بينه وبين خدمه في الطعام وفي الكسوة، مع أن هذا مستحب ليس بواجب. استفاد من قول النبي إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتهم ما يغلبهم فأعينوهم. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوم وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد بن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر، وهو الذي اعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم
أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه.
فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قوله مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافه. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم.
نعم. الاستسقاء بالنجوم على حالين: الحالة الأولى أن يعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر، وهذا الشرك الأكبر، شرك في الربوبية، اعتقد أن النجم له تأثير تصرف في إنزال المطر. الثاني أن يعتقد أن منزل المطر هو الله، ولكنه أجرى العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع رقيبه من المشرق أنه يوجد مطر، وينسبونها إلى سقوط النجم وطلوعه، ينسبونها نزول المطر يجعلونه بسبب سقوط هذا وطلوع هذا، أو أن الله أجرى العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع النجم في المشرق نزل المطر فنسبه إليه، فهذا الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصغر سدا للذريعة. ولو قال هذا على سبيل المجاز، لأنه لا يجوز أن يسب ما هو من فعل الله الذي لا قدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا قدرة له على شيء. نعم.
أحسن عليك. قول الناس في شهر كذا تكثر الأمطار أو في هل يدخل في هذا؟
هذا مثل ما يقول الحسابون الآن، إنه في وقت النجم الثاني فلان أجر الله العالم كثر الأمطار، هذا لا شيء فيه، لأن هذا بيان الوقت، كان يقول مطرنا في نجم كذا يعني في وقت كذا، هذا ليس فيه، يعني إن الله أجر العادة أنه يأتي مطر في إذا طلع النجم الثاني، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. المقصود أنه قال مطرنا بنجم كذا، هذا ممنوع، لأنه إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فلا بأس، لأن فيه الطرف والوقت والمعنى في وقت كذا، لأن فيه مراد بها الوقت. نعم. ممنوع الباء. نعم. 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 بعض الجاهلية قد يشرك في الألوهية، مقر بتوحيد الربوبية، يعني الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية. نعم، ما في إشكال، يعني أهل الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يستمر حقا ولا يقول الله، لكن شركهم في أي شيء؟ في توحيد الألوهية، كاعتقادهم أن الميت يجلب لهم نفعا أو يدفع لهم ضرا، يعني تقول إن جلب النفع ودفع الضر هذا نوع من الشرك في الربوبية، نعم يجلب نفعا أو يدفع لهم ضرا بشفاعته مثلا، بشفاعته. وبعضهم قد يشرك في الربوبية، بعض أهل الجاهلية قد يقع في الشرك في الربوبية، لكن قليل. نعم.
أحسن علي. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله تعالى، وذلك ينافي الصبر الواجب.
الندب يعني تعداد بحاس الميت، الندب كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا، وكذلك أيضا النياحة تدخل فيها رفع الصوت بالبكاء والعويل، رفع الصوت تعداد بحاس الميت. نعم.
أحسن عليك. قال أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة.
نعم.
قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها،
وقد يتبع ذلك لطم الخد، شق الجيب أو الثوب، ونتف الشعر، كل هذا من النياحة، رفع الصوت ببكاء وتعداد محاسن الميت، ولطم الخد، شق الثوب، ونتف الشعر، كل هذا من النياحة المحرمة، ومن كبائر الذنوب. نعم.
أحسن عليك. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم.
نعم. إذا لم تتب قبل موتها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
وهذا هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب.
فيه
أحسن عليك. قال فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم.
نعم.
هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان.
يعني ما تصلح إلى غرغرة. نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب.
صلى الله عليه. وهذا لزيادة عذابها، النائحة إذا لم تتب قبل القيامة وعليها سربال من قطران، يعني تطرى بالقطران فيكون كالثوب لها، ويكون عليه أيضا فوقه درع آخر من جرب حتى يكون اشتعال النار به أشد، على ألم النار أشد إذا اشتعلت النار في القطران والجرب صار أشد من لو اشتعلت النار بجسمها فقط. اشتعال بالجسم أسهل لكن يزيد الآن، مثل ما الآن النار إذا كانت في الغاز يكون حرارتها أشد، إذا كانت النار اشتعلت بالقطران والجرب وملطخا على جسدها صار الألم أشد، صلى الله عليه وسلم وعافية، واشتعال النار أعظم. نعم، هذا في زيادة عذاب وعيد شديد على النائحة. نعم.
أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها، قال أحسن عليك: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله.
لا لا، ليس بظاهر هو مجاز، الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض أحسن من هذا، يعني قال اللام بمعنى الباء ما تعقب عنه. الأصل قول المجاز فيه كلام، كلمة المجاز حادثة معروفة عند العرب، ولا عند الصحابة والتابعين ولا عند القرون المفضلة، كلمة المجاز حادثة معروفة. نعم، كما حق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبين هذا في كتاب الإيمان. نعم.
أحسن علي. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل، قوله على إثر،
قال حديبية حديبية. نعم.
قال قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. أحسن عليك. نعم. قال أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام.
ثانيه الأول هو والظاهر. نعم.
انصرف من الصلاة،
لا أقبل على المأمومين بوجهه، قال ما انصرف. نعم.
قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه تنبيه، وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم.
نعم. قول تدرون ماذا قال ربكم، قال أصبح من العباد مؤمن وكافر، حديث قدسي من قول الله لفظا ومعنى، قال أصبح من العباد مؤمن وكافر، هذا من كلام الله لفظا ومعنى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله. تدرون ماذا قال ربكم الليلة. نعم.
اسمع عليك. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب.
نعم. وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته، ولم يتدل صحيح يدل على أن أعمال أمته تعرض عليه كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة. نعم. إذا قال الله ورسوله أعلم قصد يعني بالشريعة له وجه. نعم.
حسنًا. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجاته في عليين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وقال قتادة كره قتادة تعلم المنازل ولم يرخص
تعلم منازل القمر
ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو هما يستدل به من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. يعني هذه الحكمة من خلقها، الحكمة من خلق النجوم لا ليستدل بها على المغيبات، ولكن خلقها الله، منها ما هو زينة للسماء، ومنها ما هو رجوم للشياطين، ومنها ما هو علامات يهتدى بها. وأخذ ذلك من كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ذكر الله في هذه الآية حكمتين: صابيح، ولقد زينا السماء بمصابيح، زينة للسماء، ورجوما للشياطين. والثالثة ذكر الله في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الحكم من خلقها، لا أن يستدل بها على المغيبات، بل إن الله خلق بعضها موازين للسماء، در معلق في السماء الدنيا، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، وعلامات يهتدى بها كالنجوم الثابتة يهتدي بها المسافرون في البر والمسافرون في البحر، تعرف بها جهة القبلة، يعرف بها وقت الزوال، يعرف بها يعرف بها الفلاحون أوقات الزرع وأوقات البذر والحرث، يعرف بها مجيء الفصول وتعاقب الفصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف. أما أن يستدل بها على المغيبات فهذا من العدوان، من تجاوز الحد. ولهذا قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، هو تكلف ما لا علم له به. والتنجيم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة في الأرض، وأن المركبات السفلية مركبة على تأثير الروحانيات العلوية، فيعتقد أن النجوم لها تأثير في ما يحدث في الأرض من الحروب والأمراض والأمطار، مجيء الأمطار وغلاء الأسعار وتغير الدول وزوال الملوك وغير ذلك. أعتقد أن النجوم مؤثرة وأنها فاعلة مختارة، وهذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك الصابئة الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من التنجيم الاستدلال باجتماع الكواكب وافتراقها ومسيرها وذهابها وإيابها على المغيبات من غير اعتقاد أنها مؤثرة، لكن يستدل بها على المغيبات، فإذا اجتمعت استدل بها على حدوث حدث في الأرض، أو افترقت سيحصل كذا، سيحصل غلاء أسعار، هذه دعوة العلم الغيب، سيحصل سيولد ملك يموت عظيم، يولد عظيم، سوف ينزل مطر، هذا من دعوة علم الغيب، هو الشرك الأكبر، لأن دعوة علم الغيب الشرك الأكبر، وإن كان تنازع فيها بعض المتأخرين، لكن الصواب أن هذا من الشرك الأكبر، لأن دعوة علم الغيب كفر وشرك. النوع الثالث الاستدلال بها على معرفة جهة القبلة، معرفة فصول السنة، ومعرفة الطرق، فهذا لا بأس به، وهذا هو اللي يسمى بعلم التسيير. والنوعان الأولان يسمان علم التأثير، علم التأثير باطل سواء اعتقد أنها مؤثرة أو ادعى بها علم الغيب، وما علم التسيير هو الذي يعلم من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به معرفة القبلة، ويعرف بها معرفة فصول السنة. فمن ذلك أيضا أن تنظر الشمس حتى تعلم وقت الزوال وقت الغروب، تنظر في النجوم في الليل حتى تعرف القطب، وهو نجم ثابت جهة الشمال، وإذا تحددت جهة الشمال تحددت بقية الجهات. استدلال المسافرين في البر بالنجوم وكذلك في البحر، معرفة الطرق أيضا في البراري وفي البحار، فهذا لا بأس. ومع ذلك ففيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر. والمرخص بن عيينة فيه كره قتادة وسفيان بن عيينة كره تعلم منازل القمر، حتى هذا الخلاف في علم التسيير. ورخص في تعلم المنازل ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد ذكر الخلاف وقال إن قتادة وسفيان بن عيينة منعوا من تعلم منازل القمر، ولو لم يستدل بها على دعوى علم الغيب سدا للذريعة. ورخص أحمد الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رخصوا في تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير، لأنه لا محذور فيه، تعلم المنازل حتى يعرف جهة القبلة ويعرف فصول السنة ويعرف الطرق. قال الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله: علم النجوم نوعان، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه كمعرفة جهة القبلة ومعرفة الطرق، جائز عند الجمهور. ولكن ينبغي عدم التعمق. قول الحافظ المجنون: ينبغي عدم التعمق في ذلك، لأنه قد يفضي التعمق فيه، لأن التعمق فيه قد يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم. يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول إن علم التأثير هذا محرم لا إشكال فيه كما ذلك، وعلم التسيير جائز عند الجمهور، ومع ذلك بعض العلماء منع منه كقتادة وسفيان بن عيينة، منعوا منه سدا للذريعة، والجمهور على أنه جائز، لأنه ما في شيء، تعلم كيف تعرف القبلة، معرفة القبلة ومعرفة الطرق في البر أو في البحر. لكن يقول الحافظ بن رجب: لا ينبغي التعمق والتوسع، فيزيد عن الحاجة، لأنه إذا تعمق وتوسع وزاد عن الحاجة أفضى به ذلك إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم العلماء والعلماء السابقين. وهذا موجود الآن، ما خافه من الحافظ بن رجب موجود الآن، لما جاءت الآن وجدت البوصلة الآن والأشياء الدقيقة صارت تحدد جهة القبلة الآن بالدقة بالملي. فبعض المساجد الآن التي مثلا قديمة ثم بنيت وهدمت تجد تعدد جهة القبلة، يقول جهة القبلة السابقة مائلة عن القبلة قليل، حتى قال بعضهم جميع المساجد مثلا مساجد الرياض كلها منحرفة عن القبلة. وسبب هذا التعمق الذي خافه ابن رجب رحمه الله، وهذا غلط من قائله، لأن الميل السير ما يضر، ما بين الجهتين قبلة، فهذه الجهة إذا كان هذه الجهة قبلة ما يضر الانحراف اليسير، لكن لو انحرف استدبر القبلة وجعل عن يمينها وعن يسارها هذا هو الذي يضر، فالميل اليسير ما يضر، فلا ينبغي التعمق. ولهذا صار الناس يتعمقون وصار يحدد جهة القبلة بالشعرة، فإذا مالت عن الشعرة قال هذا خطأ عن هذه الشعرة. ولهذا قال المسجد القديم الذي مثلا جدد وبني الآن من جديد غيرت القبلة قليل شعرات، فقال فيقول بعض الجهال إن المسلمين السابقين أخطأوا في صلواتهم يتجهون غير القبلة، وهذا غلط. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله لا ينبغي التعمق فيه، لأن التعمق فيه يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم، وهذا والميل اليسير ما يضر، لأن الجهة واحدة ما بين الجهتين قبلة. فعلم التسيير فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف، من العلماء الجمهور على الجواز على أنه جائز، ومن العلماء من منع منه سدا للذريعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق من السحر، وقاطع الرحم. هذا رواه أحمد بن حبان، هذا الحديث من حديث الوعيد، قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة يدل على أن كل واحد قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إذا توعد بعدم دخول الجنة أو توعد بالعذاب أو بالنار أو بالخلود أو باللعن أو وجب في حد في الدنيا فهذا هو الكبيرة. فهذه ثلاث كبائر، الكبيرة الأولى مدمن الخمر، مدمن الخمر يعني مداوم على شربها، ومصدق بالسحر، ويدخل في السحر التنجيم، ومنه التنجيم، وهذا فيه تفصيل، مصدق بالسحر فيه التفصيل السابق، إن صدق الساحر في دعوة علم الغيب أو صدق الموجه في علم الغيب فهذا كفر، أما إذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقاطع الرحم هي القرابة، والقرابة من جهة الأم ومن جهة الأب، وعمود النسب هو أعظم القرابة، الأب والأم، ثم الأقارب من جهة الأب كالإخوة الأشقاء أو الأب والأعمام والعمات وأبنائهم والأخوال وخالاتهم، ومن جهة الأم وإخوتها وهم الأخوال وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، الأقرب فالأقرب، كلما قرب صار أحق بالصلة. والشاهد من الحديث قوله مصدق بالسحر، والتنجيم يدخل في قوله مصدق بالسحر. نعم سم 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 نعم سم لا لا. نعم نعم إيه؟ سد للذريعة. إيه؟ لا لا علم التسهيل علم التأثير ما في إشكال، ما في أقول ما في خلاف في تحريمه، علم التأثير شرك. نعم نعم استدل بإيش؟ ها هذا شرك، دعوة علم الغيب كفر، ما يدعى علم الغيب فقد كذب الله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا كفر. نعم سم ها؟ نعم
يقول السائل صالح ما حكم صلاة الإسماعيلي مع أهل السنة؟
على حسب الاعتقاد، ننظر الشخص سواء إسماعيل أو رافضي، إذا كان اعتقاده يخالف عقيدة المسلمين كفر فلا تصح، والمعروف أن الإسماعيلية باطنية وأن عقيدة عقيدة كفرية، كذلك الرافضة فلا تصح الصلاة خلفه، أما صلاته هو بينه معهم يسأل عن الصلاة معهم.
نعم صلاة الإسماعيلي مع أهل السنة
إيه. هذا كونه يصلي هذا لأنه لا يعلم حاله، لأنه مثل المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، إذا كان لا يعلم حاله وأخفى كفره فالأحكام تجرى على الظاهر. أما من أظهر كفره ونفاقه فإنه يحال المحكمة الشرعية ويقتل، استتاب فإن قتل وإن تاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور. نعم. أما من أخفى كفره فيبقى مع المسلمين، تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر. نعم.
الأخ أبو عمر من الكويت يسأل يقول: بدأت أصوم وأصلي لما صار عمري 25 سنة، وأديت فريضة الحج العام الماضي، والآن عمري 47 سنة، فماذا علي في السنوات قبل 25 من الصيام والصلاة؟
عليك الحمد لله الذي هداك، ليس عليك شيء، عليك أن تكثر من النوافل والحمد لله، وليس عليك شيء. من تاب الحمد لله تاب الله. يقول للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم.
صلى الله عليه. الأخ أبو جعفر من الجزائر يقول: ما حكم إلقاء موعظة في المقبرة بعد الدفن؟
لا بأس، كلمات إذا كانت كلمات معدودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بميت ولما يوحد الله جعل كتب مخصرة، وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال: إن المؤمن إذا كان في قبل من الدنيا وقبل من الآخر نزل إليه ملائكة سود الوجوه، والمؤمن بيض الوجوه، ذكر الحديث الطويل المعروف حديث البراء. إذا تكلم بكلمات معدودة فلا بأس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب موعظة المحدث على القبر. إذا كان كلمات معدودة بدون إطالة تذكير فلا بأس. نعم.
صلى الله عليك. الأخ عبد الرحمن من أمريكا يقول: هل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
الله
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، على ما ذكر في الدرس؟ وما حكم أن يقول عنها أنها خرافات مع أنها لا تعارض الكتاب والسنة؟
لا، خرافات لا أصل لها، يعني لا أصل لها، لكنها مثل ما سبق أنه لا أخبر بني إسرائيل على ثلاث أحوال: ما جاء شرعنا بتصديقه مصدقه، وما جاء شرعنا بإبطاله وتكذيبه يكذب، وما لم تشرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فلا يصدق ولا يكذب. لكن التفصيلات التي ليس عليها دليل لا، كلها رجم، باب الرجم بالغيب. نعم.
السلام عليكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم قراءة القرآن قراءة جماعية بالمسجد؟
لا أعلم لهذا أصل قراءة جماعية، إلا إذا كان يقرأ واحد ويقرأ خلفه يتعلمون يعلمهم، أو يدرس الأولاد الصغار يقرأون بعده، إذا كان للتعلم لا بأس. أما القراءة الجماعية فهي مشروعة، يقرأ واحد والباقي يستمعون، أو كل يقرأ وحده، هذا هو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وقلت أقرأ وعليك أنزل، قال: إن أحب أسمعه من غيري، ولم يقرأ معه، ولم يكن من حوله يقرأون معه قراءة جماعية، يقرأ واحد والباقي يستمعون. كذلك الحديث: يقرأ واحد والباقي يستمعون. مثل الآن لو قلنا قراءة اقرأوا كلكم الآن، كلكم اقرأوا جميعا، هل تحصل فائدة الآن؟ ما يحصل فائدة، كلكم في وقت واحد اقرأوا، هذا ما تحصل فائدة. والغالب أن ومثل قراءة القصائد قصيدة الجماعية والنشيد يسمى بالأناشيد، كل هذا لا 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 تحصل فائدة، وإنما يحصل الطرب، يكون الإنسان يطرب وينظر متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت، لكن لو لكن الفائدة إنما تحصل قراءة واحد يقرأ القرآن والبقية السنون، يقرأ الحديث والبقية السنون، يقرأ القصيدة كان مفيدة بصوت عادي ليس فيه تأوهات ولا تلحين. أما كون قراءة جماعية القرآن أو الحديث قراءة جماعية أو القصيدة بأناشيد جماعية، كل هذا لا أصل له. نعم.
يقول: هل الأخبار عن الأحوال المناخ المستقبل من التنجيم، وهذا عن الذي يبث في الإذاعات؟
والله أن هذا من باب التوقعات، وهم لا يلزمون بهذا حسب ما يرون، يقول يتوقع كذا يتوقع. نعم.
السلام عليكم.
أكبر دعوة عن الغيب شرك أكبر على الصحيح، وإن تنازع فيه بعض المتأخرين، لكن دعوة عن الغيب شرك أكبر. قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا تكذيب لله. نعم. نعم. لا، هذا ما جعل السبب، ادعى بعلم الغيب. ما ما قال إنه سبب في إن النجم إن الأمطار تحصل بسبب مثلا كذا. لو قال لو جعل سببا والله لم يجعله سبب هذا يكون المهم. لكن هو يدعي أنه إذا حصل كذا حصل المطر أو تغيرت الأسعار ولم يقل إن هذا سبب في هذا، مثل ما يدعون يقول إذا نزل إذا سقط النجم في المشرق وطلع نقيبه في المغرب نزل المطر، هذا دعوة العلم الغيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب.
تأثيرا في إيش؟ في السفليات. نعم
نعم.
هو التنجيم يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ينظر في الأحوال الفلكية ويستدل على حادث يقع في الأرض من غلاء الأسعار ومجيء الأمطار وزوال الدول وقيام الدول وموت عظيم وأولي ولدة عظيم، هذه الحوادث يستدلون بها، يستدلون بالأحوال الفلكية على هذه الحوادث في الأرض، هذا علم التنجيم. نعم
أحسن عليك.
هو كما سبق ثلاثة أنواع: النوع الأول يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها، وهذا شرك أكبر وشرك صابئة قوم إبراهيم. والثاني أن لا يعتقد لها تأثير لكن يستدل باجتماعها وافتراقها على علم الغيب على وقوع هذه الأشياء، وهذا أيضا كذلك شرك. وهذا النوعان سمياني علم التأثير. والنوع الثالث علم التسيير، وهو يستدل بالنجوم والكواكب على معرفة القبلة وفصول السنة ومعرفة أوقات البذر، يستدل بها في الطرق، يستدل بها المسافر في البر وفي البحر، وهذا لا بأس عند جمهور العلماء، وبعض العلماء منع منه كما سيذكر المؤلف. نعم
أحسن عليك. يدعون
علم التأثير بنوعه محرم باطل قليل وكثير، وعلم التسيير جائز عند جمهور العلماء ومنع منه بعضهم لأنه وسيلة. نعم إلى علم التأثير. نعم
أحسن عليك. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا
شيء من هذا الغيب. نعم نعم. ما عندنا شيء، النجوم ليس عندها شيء، تولى عنها شيء، الأمر بيد الله. نعم
أحسن عليك. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، انتهى. أحسن عليكم. ذكر
إيش هذا؟ عن من قرأ من هذا؟
قال الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة.
إيه. إيش قال؟ عرفت عليه؟ ما ذكر الأسناد. تخريج تكلم عليه
ما خرج أصلا.
نعم.
في تعليق ذكر أحسن لك الحافظ ابن حجر قال قال الداودي قول قتادة في النجوم قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر انتهى. ثم قال الحافظ ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا. وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد في من قال مطرنا بنوع كذا.
من جعل هذا جعل علامة على حدوث الأرض هذا ادعى بها عن الغيب الصواب أنه يكفر. جعل النجوم علامة على تغير الأسعار ومجيء الأمطار وقيام الدول هذا ادعى عن الغيب هذا من التأثير. نعم.
سلم
هذا من النقلة
ذكره الحافظ في الفتح صلى الله عليه عن الداودي في شرح حديث مطرن
نقله في الحاشية
في الفتح صلى الله عليه هذا نقلته من الفتح.
إيه. إيه نعم. إيه لا ما هو صحيح هذا كلام الحافظ وما هو صحيح هذا من دعوة علم الغيب الصواب أنه من دعوة علم الغيب يكفر إن جعل علامة على حدث الله يقول جعلها علامة يكفر حتى ولو جعل علامة جعل علامة يعني ادعى بها علم الغيب ينظر في النجوم يقول إذا اجتمعت جاء مطر إذا افترقت ولد ملك إذا كذا تغير الصورة هذه العلامة هذا معنى دعوة علم الغيب. نعم هذا النوع الثاني من علم التأثير. نعم.
لكن استدراك الداودي جيد أحسن عليك على قتادة قوله أخطأ وضع نفسه قال فإنه قصر بل قال ذلك كافر
لا فيه في تفصيل فيه تفصيل قول قصر هو كلامه عام يشمل أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم به يشمل الكافر والمؤمن والكافر أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يعني مجمل الكلام. نعم.
وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار.
وتأمل ما أنكره هذا الإمام قتادة وتأمل. نعم.
أحسن عليك. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم
لأنه قد يدعي بها غير الثلاثة ولا يكون كفر ويكون أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يدعي مثلا هذه النجوم مثلا هذه النجوم لغير هذه الثلاثة أنه فيها كذا وكذا وأنه مثلا لها صلة بالشمس أو ما أشبه ذلك يكون هذا أخطأ وضع نصيبه مثلا قد قد لا يكون كفر. نعم. لكن قال أخطأ وضع نصيبه وتكلف عن العلم. نعم.
حسن علي. قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع
لو ادعى أحد في هذا الزمن النجوم أو القمر أنه من فوائدها الناس يصلون إليه وأن الناس يسكنون فيه وما أشبه ذلك هذا كذلك هذا أخطأ وضع نصيبه وتكلف عن العلم. نعم.
قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر وعز في الناس من ينكره وعظمت المصيبة في الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وفيه
هذه الفوائد اللي ذكرها في الآيات زين السماء من المصابيح هذه زينة للسماء وجعلها رجوع للشياطين هذه الثانية وعلامة وبالنجم يهتدون هذه الحكمة الثالثة. نعم.
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد.
إنما أخاف على أمتي التصديق، نعم.
قال: مما أخاف على أمتي
التصديق،
ما مفعول، ما يكون مفعول به أحسن علي.
لا، مبتدا مؤخر، التصديق بالنجوم، نعم. مما أخاف، نعم، عندك إن، إذا كانت جاءت إن تصير التصديق، نعم. لو يحتمل إن الذي أخاف على أمتي لكن خبر تصديقه، إن الذي إن مما أخاف على أمتي تصديقه، صل إن لا إن مما أخاف إن الذي اسم موصول هو اسمها منصوب تصديق خبر تصديق تصديق مرفوع، نعم.
أحسن عليك،
نعم. عندك من ولا إن الذي مما صار جار مجرور خبر مقدم تصديق منصوب إذا جاءت كان جار مجرور، ها، نعم، هذا إذا جاءت إن، وإذا ما جاءت إن تكون مرفوعة تصديقه خبر، نعم.
عندي بدون إن أصلك قال
تصديق،
نعم. مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعة: أخاف على أمتي ثلاثة.
وعن أبي محجن
أسمع لي.
محجن،
نعم،
نعم.
وعن أبي محجن مرفوعة: أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعة: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. أخاف على أمتي بعدي خصلتين،
نعم،
تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
هذا الخلاف في علم التفسير، كره قتادة تعلم منازل القمر، وكذلك ابن عيينة، سفيان بن عيينة يرخص فيه، ورخص أحمد وإسحاق والجمهور، نعم.
قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهى عنه.
ما نهى عنه وهو علم التفسير، نعم.
أحسن عليك. قال: فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته.
إلا أن
أحسن الله عليك، قال إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، انتهى. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحمضري النيسابوري الإمام المعروف بن راهوي، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح.
الشاهد مصدق بالسحر يدخل في التنجيم، نعم الشاهد الباب، نعم حسن الله. وهؤلاء الثلاث كل واحد مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب حيث توعد بهذا الوعيد، نعم مدمن الخمر ومداوم على شربها، قاطع الرحم رحم القرابة، واصل القرابة الأبوان، نعم
حسن الله. قال هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن،
صلى الله عليه.
قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سلي بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله،
يعني عمل قلت على إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم.
فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها،
نعم نعم الشرك لا يغفر إذا لقي ربه من غير توبة، لا يغفر الشرك، صلى الله عليه. نعم
قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقة، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل
مصدق بالسحر ومنه التنجيم،
نعم أحسن. قال ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة،
نعم.
قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلى الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه، ولا الوعيد عليه انتهى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم.
نعم أنها لهذه الثلاث. نعم.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك.
نعم.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
نعم. منزل القبر وهي علم التفسير، وأن رخص في بعض العلماء وأجازه الجمهور. نعم. أحسن
الله. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. نعم. ولو عرف أنه باطل.
نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
بركة. سمع الفقه. شو الترمذي باقي وقت نقرأ نأجل إذا ما تأخر نقرأ. نعم سمع. نعم هذا من دعوة عبد الغيب ينظر في النجوم يقول يقع المطر في الوقت الفلاني الساعة الفلانية من دعوة عبد الغيب. نعم ها لا هذه استدل على المعرفة دخول معرفة دخول الوسم ودخول الفصول ووقت وقت الزرع ووقت البذر هذا كل من التسيير. لكن ينظر في النجم ويقول سيقع في اليوم الفلاني مطر، أما يقول دخل الفصل الثاني يتوقع نزول المطر العادة أجر الله العادة من ينزل المطر لا، لكن يقول الآن ينظر في النجم قال سينزل مطر في الساعة الفلانية لأن نظرت النجم وإذا طلع النجم لا بد أن ينزل مطر هذا الممنوع. نعم ها هذا كان في علم عندهم لذلك. ها عوايد هذا باب الوعيد ما يفسر باب الوعيد من تاب تاب الله عليه ومن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله عليه الوعيد الشديد. نعم نعم.
عندما يسقط نجم من السماء فهل هناك ذكر معين؟
لا أعلم أن ذكر مخصص. نعم
هذا السائل يقول هل يدخل تأويل الرؤى لأمور غيبية في التنجيم، حيث يزعم بعض المؤولين أمورا غيبية فيقولون تفتح فلسطين في عام كذا ومثل ذلك، فما حكم هذا؟
هذا ما ينبغي. أما تفسير تعبير الرؤى تختلف، إذا كان الإنسان معبر معروف معبر وأعطاه الله العلم وعبر على حسب ما أعطاه الله فلا بأس، أما مثل التحديث في مثل هذا يعني قول بأنه في الوقت محدد في وقت كذا، لكن قد الرؤى يحصل شيء من هذا، لكن الكلام في الرؤى والمعبر قد يعبر الرؤيا بأن المسلمين سينتصرون وبأنه سيفتح البلد الفلاني قد يحصل، لكن ليس كل معبر، ولا بد أن تكون الرؤيا أيضا كذلك معروفة من شخص معروف ما تكون أضغاث أحلام. نعم. والمعبر كذلك، المعبر هذا علم يعطيه الله من يشاء، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام خصه الله بعلم الرؤيا، وهناك من العزو الخمسة لم يشتهروا بتعبير الرؤيا، كذلك بعض الناس يعطيه الله علم الرؤيا، وقد يكون غيره ما يعطى شيء من هذا، وقد يكون أعلم منها وأفضل منه، كما أن الرسل كذلك قد والعزم الخمسة ما اشتهروا مثلا بتعبير الرؤيا، وإن كان النبي فسر عبر الرؤيا ومع ذلك اشتهر يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم
مثل قوله لعمري هل هذا قسم؟
قد تكون قسم وقد لا تكون قسم، إذا الأصل أن هذا ليس قسم لعمري، يعني إذا يقصد به القسم تأكيد المراد به التأكيد، ولهذا جاءت في كلام السلف وجاءت في قول عائشة في سورة يوسف قتل عمري، وجاءت في حديث سلمة بن ماجه، لكن إذا قصد بها الحلف صارت حلف، قصد يحلف بعمري حياتي، وأما قوله تعالى عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن العلماء يقصدون بها تأكيد الكلام، جاءت في قول عائشة لا ولا عمري. نعم كلام ابن القيم كلام الشيخ الإسلام مقصود بها تأكيد الكلام. نعم تأتي القسم. نعم وإذا قصد الحلف أنه يحلف بعمل حياته قسم. نعم لكن القسم لا بد من حروف القسم الواو والباء والتاء. فقال ولا عمري. لكن أحيانا تأتي الكلام ولا عمري يريد العاطفة. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها يؤتى بها يوم القيامة
تقام
يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء
صلاة الصبح.
نعم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث عبد الله بن عباس معناه وفيه وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد الشديد. والاستسقاء هو طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواع، والأنواع جمع نو وهي منازل القمر وهي 28 منزلة. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كل 13 منزلة منها. وكانت العرب تزعم أنه عند نزول طلوع الغارب في المشرق، طلوع النجم الغارب في المشرق، يطلع رقيبه في المغرب، وأنه ينزل مطر وينسبونه إليه. هم يستسقون بالأنواع وهي النجوم، يعني هذه الأنواع إذا طلع نجمه في المغرب وسقط رقيبه في المشرق تزعم العرب أنه يكون مطر وينسبونه إليه. فهذا هو الاستسقاء بالنجوم. فالاستسقاء بالأنواع جمعنا وهي النجوم، وهم من أعمال الجاهلية كما جاء في الحديث، من وسائل الشرك، من الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن النجم سبب، أما إذا اعتقد أن النجم هو أثر فهذا من الشرك الأكبر كما سيأتي. فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب لبيان ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد، وأنه كفر إما أصغر أو أكبر. وعن أبي مالك الأشعري قال قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، تكذبون تجحدون، يعني تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره. تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون هذه النعمة وتكذبون بها وتنسبونها إلى غير الله وتقولون مطرنا بلوء كذا وكذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهن: الفخر بالأحساب في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية وأنها باقية في هذه الأمة. أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، كل خاصة منها من خصال الجاهلية. والمعنى أن هذه الخصال لابد أن توجد في هذه الأمة، وليس المراد أن كل واحد من الأمة يفعلها، لا، بل المراد أنها يفعلها بعض الناس. وهذا الحديث يفيد هذا الحديث يفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه الأمور لا باقية في الأمة، وأنه لا بد أن يفعلها بعض الناس. والأمر الثاني التحذير، التحذير من هذه الخصال الأربعة والبعد عنها، حتى لا يكون الإنسان لا يكون مسلم ممن يفعلها. أولها الفخر بالأحساب، التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، قبيلتي أحسن من قبيلتك، جدي أحسن من جدك، تعاظم على الناس بالآباء، التعاظم بالأحساب والأنساب، التفاخر، هذه من أمور الجاهلية. والحسب لا يقدم ولا يؤخر، الأحساب والأنساب إنما كانت للتعارف لا للتفاخر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا. فالأنساب وضعت للتعارف، يعرف الإنسان رحمه، يعرف أقاربه، يعرف بني فلان، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، لا للتفاخر ولا للتعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم كما كان أهل الجاهلية. ومن سلك سبيلهم من الإسلام مثل المفاخرة كانت بين جرير والفرزدق يتعاظم بآبائه وأجداده. فرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. يفخر عليه بأن عماته وخالاته خدم عنده. هذا من خصال الجاهلية. والطعن بالأنساب يعني عيب الأنساب وتنقصها، هذه من أمر الجاهلية. تفاخر بالآباء والأحساب والأنساب. والخصلة الثانية الطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس وعيبها وذمها. والمقياس عند الله ليس الحسب ولا النسب، وإنما هو التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعمل الصالح هو الذي يقدم الإنسان للحسب ولا النسب. وإذا تأخر الإنسان في العمل فإنه لا يرفعه الحسب والنسب ولا يقدمه ولا يرفعه ولو كان من أولاد الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من تأخر في العمل الصالح صار عمله سيء فإن نسبه لا يرفعه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. والاستسقاء الخصلة الثالثة، والاستسقاء بالنجوم، يعني الاستسقاء طلب السقى والمطر إلى النجوم، وهي الأنواع، نسبة السقى والمطر إلى الأنواع، هذه من خصال الجاهلية ومن الخصال الشركية أيضا، نسبة السقى والمطر إلى النجوم والأنواع. والخصال الرابع النياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت بالبكاء، وهي من الكبائر. ولهذا قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. تلبس سربال، ثوب من قطران على جلدها، ويكون عليه درع من جرب حتى يكون اشتعال النار أشد. اشتعلت النار بالقطران والجرب ما تطفأ، صلى الله عليه وسلم والعافية، بخلاف ما إذا اشتعلت بالجسم، جعل عليه قطران، درع من قطران، سربال، ثوب من قطران، وفوق درع من جرد حتى يكون اشتعال النار أشد، نعوذ بالله. هذا وعيد شديد يدل على أن النياحة من الكبائر، والنياحة رفع الصوت بالبكاء تعداد محاسن الميت، كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان وكان وكان، يعدد محاسن الميت، هذا ندب. أما البكاء بدمع العين بدون صياح وبدون تسخط لقضاء الله وقدره، بدون لطم للخد ولا شق للجيب ولا نتف للشعر، النياحة معناها لطم الخد وشق الجيب وشق الثوب نتف الشعر والبكاء والعويل، أما دمع العين فلا يلام عليه السلام. ولهذا دمعت النبي عيناه لما رفع عليه ابن ابنته وأتبعها بأخرى وقال هذه رحمة، وإنما رحم الله من عباده الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان أو يرحم إلى الصوت. ولهما من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا صلى بنا، فجر النبوة بعضهما صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية على حدود الحرم عن طريق جدة، على طريق جدة يسمى الآن الشميسي، الشميسي هي الحديبية، وهي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة لما جاء أصحابهم وثمرون صدهم المشركون، نزلوا بالحديبية على حدود الحرم، صلى صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء من الليل، على أثر مطر، يعني بعد مطر كانت في تلك الليلة ممطرة في مطر، صلى صلاة الصبح بعد مطر من الليل على أثر سماء، على عقب أثر عقب سماء مطر من الليل، ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ استفهام للتشويق للجواب حتى ينتبه، انتبهوا للجواب، أتدرون هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فيه إطلاق الليلة على الليلة الماضية، والأصل الليلة الماضية يقال لها البارحة، والمستقبل يقال لها الليلة، هنا أطلق الليلة على الليلة الماضية، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. فيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان بين أظهر الناس ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته بعد موته، لكن في حياته يقال الله ورسوله أعلم. وكما في حديث معاذ كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا في حياته، وأما بعد الموت فيقال الله أعلم عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، انقسم الناس إلى قسمين، قسم مؤمن بالله وقسم كافر بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، في مشروعية قول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا المطر يشرع هذا الذكر مطرنا بفضل الله ورحمته. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، في دليل على أن قول مطرنا بنوء كذا وكذا كفر، لكنه في تفصيل، فإن اعتقد أن المنزل المطر هو النجم فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك الأصغر، كفر الأصغر. فهو دائر بين الكفر الأكبر إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في نزال المطر، وبين الكفر الأصغر إن اعتقد أنه سبب وليس له تأثير. ولهما بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق النجم كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلمون عظيم، مواقع النجوم قيل المراد بها النجوم التي في السماء مواقعها وجريانها، وقيل المراد بالنجوم هنا نزول القرآن منجما على حسب الحوادث. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم الذي يقسم الله عظيم، إنه لقرآن كريم هو كلام الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون والحفظة في اللوح المحفوظ، يعني في اللوح المحفوظ لا يمسه كتاب مكنون واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة تنزيل من رب العالمين. إنه لقسم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات العلو للرب عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ بهذا الحديث القرآن من الإدهان، وهي مداهنة الكفار وموافقتهم على الباطل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ فلا يجوز إدهان الكفار وموافقتهم على الباطل، بل يجب منابذتهم وعداوتهم والبراءة منهم وقتالهم وجهادهم مع القدرة. إنكار هذا استفهام، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم شكركم حظكم من تجعلون رزقكم حظكم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبون المطر إلى غير الله وتقولون المطر بلا وكذا وكذا. كيف يكون حظكم هذا؟ حظكم من الشكر، كان الواجب عليكم أن تشكروا نعمة الله، تشكروا الله على نعمه وتضيفوا النعمة إلى مليها ومسلها وهو الله. فأنتم نسبتم النعمة إلى غير الله، فكان حظكم من هذا الخير والمطر والنحمة أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبونه تنسبون المطر إلى غير الله وتقولون المطر بلا وكذا وكذا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء الأمطار إلى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع.
نعم، يسقط النجم جهة المغرب كل 13 ليلة، ثم يطلع رقيبه من جهة المشرق، ويزعمون أنه عند طلوع النجم في المغرب وسقوط رقيبه في المشرق أنه يحصل مطر وينسب له إليه. سمي نوعا من ناء إذا طلع ونهض. ومنازل القمر 28 منزلة، يسقط القمر في كل ليلة في كل 13 ليلة منزلة، فتنقضي في العدد 23 إذا ضربت في 28 يكون هذا مدار السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية
يعني تجعلون رزقكم شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله وتجحدون نعمة الله وتنسبونه إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا نعم تجعلون رزق تجعلون رزقكم يعني شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا التكذيب جحد نعم
قال وهذا أولى ما فسرت به الآية وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال
قال إيه قال من قال حافظ كثير أقل قال من في الأول
قال أحسن عليك أثر علي رضي الله عنه
قال في الأول
قال الأثر نعم
قال ابن كثير
قال روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه إيه؟ وابن أبي حاتم والضياف المختارة عن علي أثر علي ثم نعم. قال بعد الأثر وهذا أولى ما فسرت به الآية
نعم
أعلم كلام الشافعي
نعم
قال وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيوة تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن
إيش أبو مالك إيش
قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام أو أبو سلام
صلى أبو سلام
نعم
قال أبو مالك التقريب أبو مالك أبو مالك نعم
قالوا في الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم
لفرطي يعني لزيادة جهلهم فرط على الإفراط لا الإفراط نعم
سموا بذلك لفرط جهلهم
في الكنى أبو مالك كنى نعم
وكل ما
ذكر في الكنى في الله قال أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق والآخر أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري وذكر أيضا أبو مالك الأشعري هو كعب بن عاصم
هذا إيش أبو مالك هذا
عند الحارث بن الحارث
ها
الحارث بن
الحارث الحارث بن أبي الحارث
يأتي ابن الحارث
الحارث هذا الأول
يأتي نعم
الأول إيش
الأول أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق
أي سعد بن طارق
أبو مالك الأشعري هو الحارث ابن الحارث الأشعري
أيوة
وأبو مالك الأشعري هو كعب بن عاصم وأيضا أبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب
ثلاث ولا أربعة
ثلاث
وقيل
الأول أبو مالك الأشعري طارق بن الأشعري
وأبو مالك الأشعري
إيه؟
الثاني هو الحارث بن الحارث الأشعري
طيب والثالث
وأبو مالك الأشعري كعب بن عاصم وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد
هذا الثالث الثالث هو اللي عندنا هو كعب
الأشعري ثلاثة فقط الأول الأشعري فقط
الأشعري
الأشعري
إذن أبو مالك يصير أربعة واحد الأشعري وثلاثة أشعريون الأول أبو مالك الأشعري
الحارث بن الحارث بالمعنى
لا الأول
الأشجعي
طارق
هو سعد بن طارق
سعد بن طارق والثاني
هو الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري.
طيب والثاني؟
أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم. وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عام واس سنة 18.
هذا الثالث ولا معناه؟
الثالث الأشعري.
الأول
عصمه. الأول. الأول. أقرأ الأول شوف الأول.
أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري.
بس. شوف مرة وعن. شوف وفاته إيش؟ أو شوف الاسم هنا. نعم. نعم. نعم.
أبو مالك
أفضل عن ذكر قال الحارث بن الحارث الأشعري الشامي صحابي يكنى أبا مالك تفرد بالرواية عنه أبو سلام.
بس. نعم. في الله. في غيره. في الخلاصة. نعم. ها. أو التهذيب الشفاء والسلام. نعم بس أبو سلام بس نعم ما تكلمنا لا هو القاعدة الأصل سلام بالتشديد إلا اثنان عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي والثاني محمد بن سلام الشيخ البخاري فيها الوجهان تخفيف والتشديد والأرجح التخفيف وما عداه فهو التشديد سلم نعم
عليك. قال والمراد قال والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيش وما قبل الجهل إيش
أحسن عليك قال وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية
وهي مسائل الجاهلية الإمام مجدد محمد بن الوهاب رسالة معروفة مسائل الجاهلية نعم
بلغ 120 رسالة 120 مسألة
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن
أخبر
أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة قوله الفخر بالأنساب
وفي ذلك ذم للتبرج
قال فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة
نعم
قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى
الفخر بالأحساب ولا بالأنساب
الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب نعم
كذلك أحمل حديث حسن عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية
نعم جاهلية لما عيره بأمه قال على كبر سني قال نعم قد يعني بعض خصال الجاهلية قد تكون في الإنسان يعني هذه الأمور الأربعة موجودة في الأمة وإن كانوا مؤمنين لكن هذا يفيد التحذير تحذير من هذه الخصال ويفيد أيضا أنها موجودة في هذه الأمة وأنها واقعة ولا يلزم من كون الجاهلية بعض خصال الجاهلية في الإنسان لا يلزم منه الكفر ثم خصال دون الكفر خصال الجاهلية مثل هذه الخصال إلا الاستسقاء بالنجوم، هذا فيه تفصيل. نعم
أحسن عليك.
تكون معصية. نعم.
قال قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالأباء وما أثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث. قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام.
إيش وسله؟
أسمع لي. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه.
نعم.
قاله شيخ الإسلام.
فأبو ذر كان فيه هذه الخصلة وهو من خيار المؤمنين رضي الله عنه، ولكن لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد رضي الله عنه. وقال قيل إنه حصل بينه وبين بلال الكلام، وأنه قال له يا ابن السوداء، أم أعجمية، بعد ذلك لما صار له خادم صار يساوي بينه وبين خدمه في الطعام وفي الكسوة، مع أن هذا مستحب ليس بواجب. استفاد من قول النبي إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتهم ما يغلب فأعينهم. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد بن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قوله مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافه، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم.
نعم. الاستسقاء بالنجوم على حالين: الحالة الأولى أن يعتقد أن للنجم تأثيرا في إزالة المطر، وهذا الشرك الأكبر، شرك في الربوبية، اعتقد أن النجم له تأثير تصرف في إزالة المطر. الثاني أن يعتقد أن منزل المطر هو الله، ولكنه أجرى العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع رقيبه من المشرق أنه يوجد مطر، وينسبونها إلى سقوط النجم وطلوعه، ينسبونها نزول المطر يجعلونه بسبب سقوط هذا وطلوع هذا، أو أن الله أجرى العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع النجم في المشرق نزل المطر فنسبه إليه، فهذا الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصغر سدا للذريعة، ولو قال إن هذا على سبيل المجاز، لأنه لا يجوز أن يسب ما هو من فعل الله الذي لا قدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا قدرة له على شيء. نعم.
أحسن عليك. قول الناس في شهر كذا تكثر الأمطار أو في هل يدخل في هذا؟
هذا مثل حال ما يقول الحسابون الآن إنه في وقت النجم الثاني فلان أجر الله العالم كثر الأمطار، هذا لا شيء فيه، لأن هذا بيان الوقت، كان يقول مطرنا في نجم كذا يعني في وقت كذا، هذا ليس فيه، يعني إن الله أجر العادة أنه يأتي مطر في إذا طلع في طلع النجم الثاني، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. المقصود أنه قال مطرنا بنجم كذا، هذا ممنوع لأنه إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فلا بأس، لأن في الطرف والوقت والمعنى في وقت كذا، لأن في مراد بها الوقت. نعم. ممنوع الباء. نعم. 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 بعض الجاهلية قد يشرك في الألوهية، مقر بتوحيد الربوبية، يعني الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية، نعم ما في إشكال، يعني الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يستمر حقا ولا يقول الله، لكن شركهم في أي شيء في توحيد الألوهية، كاعتقادهم أن الميت يجلب لهم نفعا أو يدفع لهم ضرا، يعني تقول إن جلب النفع ودفع الضر هذا نوع من الشرك في الربوبية، نعم يجلب نفعا أو يدفع لهم ضرا بشفاعته مثلا، بشفاعته. وبعضهم قد يشرك في الربوبية، بعض الجاهلية قد يقع في الشرك في الربوبية لكن قليل. نعم.
أحسن علي. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسخط لقضاء الله تعالى، وذلك ينافي الصبر الواجب.
الندب يعني تعداد محاسن الميت، الندب كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا، وكذلك أيضا النياحة تدخل فيها رفع الصوت بالبكاء والعويل، رفع الصوت تعداد محاسن الميت. نعم.
أحسن عليك. قال أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة.
نعم.
قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها،
وقد يتبع ذلك لطم الخد، شق الجيب أو الثوب، نتف الشعر، كل هذا من النياحة، رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت ولطم الخد، شق الثوب، ونتف الشعر، كل هذا من النياحة المحرمة ومن كبائر الذنوب. نعم.
أحسن علي. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم.
نعم. إذا لم تتب قبل موتها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
وهذا هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب.
فيه إيش؟ فيه فيه.
أحسن علي. قال فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم.
نعم.
هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان.
يعني ما تصلح إلى غرغرة. نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب.
صلى الله عليه. وهذا لزيادة عذابها، النائحة إذا لم تتب قبل أن تتب قبل أن عليه سبال من قطران، يعني تطرى بالقطران فيكون كالثوب لها، ويكون عليه أيضا فوقه درع آخر من جرب حتى يكون اشتعال النار به أشد، على ألم النار أشد إذا اشتعلت النار بالقطران والجرب صار أشد من لو اشتعلت النار بجسمها فقط. اشتعال بالجسم أسهل لكن يزيد الآن، مثل ما الآن النار إذا كانت في الغاز يكون حرارتها أشد، إذا كانت النار اشتعلت بالقطران والجرب وملطخا على جسدها صار الألم أشد، صلى الله عليه وسلم، واشتعال النار أعظم. نعم، هذا في زيادة على وعيد شديد على النائحة. نعم،
حسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها، قال أحسن عليك: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله.
لا ليس بظاهر، هو مجاز، الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أحسن من هذا يعني قال اللام بمعنى الباء ما تعقب الأصل قول المجاز فيه كلام، لأن كلمة المجاز حادثة معروفة عند العرب، ولا عند الصحابة والتابعين، ولا عند القرون المفضلة. كلمة المجاز حادثة معروفة. نعم، كما حق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبين هذا في كتاب الإيمان. نعم،
أحسن عليك. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل، قوله على إثر
الحديبية. نعم،
قال قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قال أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام.
الأول هو الظاهر. نعم،
صرف من الصلاة،
لا أقبل على المأمومين بوجهه، قال من صرف. نعم،
قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه تنبيه، وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم.
نعم، قوله تدرون ماذا قال ربكم، قال أصبح من العباد مؤمن وكافر، حديث قدسي من قول الله لفظا ومعنى، قال أصبح من العباد مؤمن وكافر، هذا من كلام الله لفظا ومعنى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، تدرون ماذا قال ربكم الليلة. نعم،
اسمع عليك. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب.
نعم، وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته، ولم يثبت دليل صحيح يدل على أن أعمال أمته تعرض عليه كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة. نعم. إذا قال الله ورسوله أعلم قصد يعني الشريعة له وجه. نعم.
حسنًا. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم.